بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، سنكمل اليوم إن شاء الله الموضوع المتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، حيث سبق أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ضمن آيات الوعيد، ووعدنا بأن نأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جاهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور.
هذا الموضوع أيها الإخوة المؤمنون، موضوع الحكم بما أنزل الله، موضوع مهم وخطير وعظيم الشأن، فقد كثر فيه الجدل والنزاع في القديم، ولكنه في هذا الزمن أكثر. ولا بد للمؤمن الذي يريد أن يعرف دينه، وكل مؤمن كذلك، وأن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعلم حقيقة هذا الأمر ومنزلته ومكانته من دين الإسلام. وهذا إن شاء الله الذي سنجعله تقدمة أولى لكلام الشارح رحمه الله، أي أننا أولا نريد أن نتحدث عن أهمية الحكم بما أنزل الله، وما موقعه وما مكانته وما علاقته بتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به. ثم نتحدث إن شاء الله تعالى بعد ذلك عن تاريخ الانحراف في حياة البشرية عن الحكم بالكتاب بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، فهي الكتاب الواحد باعتبار أن غايتها واحدة وهدفها واحد ودعوتها الأساس واحد. كيف انحرفت الإنسانية، ومتى ظهرت القوانين الوضعية سواء منها المكتوب أو العرفي غير المكتوب، ثم ما وصلت إليه الحالة في العالم الإسلامي المعاصر اليوم في هذا الشأن. وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم بالتفصيل في آيات الحكم، ولا سيما قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من سورة المائدة. ونبين ما وقع فيها عندها من إشكال عند بعض الفرق والطوائف، وما هو منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم في هذا الشأن. هذه الثلاث المقدمات أو الأصول لا بد من معرفتها إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نشرأ في كلام الشارح رحمه الله، لأن هذا الموضوع المهم لا لم يكن علماء العقيدة وعلماء السلف الصالح قديما يكثرون من الحديث عنه، وإن كانوا قد تكلموا فيه كما تكلموا في سائر الأمور، لكن لم يكن في عصرهم من ينكر حكم الله أو يخرج على حكم الله أو يجاهر لأنه لا يتحاكم إلى شرع الله ويطالب بذلك، ومع هذا يدعي أو يزعم أنه مسلم. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحالة عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه حالة شاذة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم العلماء كما سنعلم إن شاء الله عن هذا الموضوع باعتباره جزءا من أجزاء العقيدة، لكن لم يعلموا بما سوف يقع في هذه الأمة من انحراف كبير في هذا الشأن كما وقع في العقود المتأخرة، والله المستعان. فأول فقرة هي موقع الحكم بما أنزل الله وأهميته، ونقول للإخوة الكرام وبكل تبسيط إن الحكم بما أنزل الله هو جزء من التوحيد. فعندما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان في الإسلام، فمعنى ذلك أنه قد التزم وأقر بأن لا يتحاكم إلا إلى الله وإلى شرع الله وإلى ما أنزل الله، وأنه كافر بالطاغوت. لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هي كما بين الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ركنان: ركن النفي لا إله وهو الكفر بالطاغوت، وركن الإثبات إلا الله وهو الإيمان بالله. والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها كما تعلمون جميعا، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمعنى الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أن يحكم صلى الله عليه وسلم ويحكم قوله الذي هو الوحي، ما جاء به من الوحي، سواء كان مبلغا إياه عن الله، مبلغا لنا عن الله، أم من عند نفسه لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقدم بين يدي الله ولا بين يدي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي القرآن أو السنة لا يقدم برأي ولا هوى ولا معقول كما كان يسميه الأولون من علم الكلام أو أي شيء يعارضه، وإنما كلمة مسلم أو مؤمن تعني أن الإنسان مذعن منقاد مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتحاكم إلى غير الله عز وجل أبدا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التحاكم أو منصفته أنه يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله عن المنافقين، سواء كانوا في الأمم السابقة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا في الأمم اليهود، فمن ترك ذلك فهذا حاله، وكذلك في المنافقين في هذه الأمة، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنون، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فهذا حالهم وهذا شأنهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهم إذن ليسوا مقرين حقيقة بأن الله هو الإله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ما شهدوا بذلك حقا، ولو شهدوا به حقا وآمنوا به صدقا لما عدلوا عن التحاكم إليه وتحاكموا إلى غير شرع الله وإلى ما جاء غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا كثير جدا مما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وما تكلم به العلماء، ولكن نريد أن نوجز إيجازا يتناسب مع المقام، إذ ليس الحديث الآن عن هذا الموضوع تفصيلا. ولذلك فقد اخترت لي ولإخواني الكرام ما ذكره وتكلم به العلامة الشيخ محمد الأمين الشوكيطي رحمه الله تعالى في هذا الشأن، وهو من تعلمون في علمه وفضله وتبحره وتوسعه في العلم والفقه واللغة والبيان. وهو رحمه الله ورضي عنه وأرضاه عاش في عصرنا هذا كما تعلمون، وأدرك هذه القوانين وعرف خطرها وضررها وشرها، وتكلم فيها وفي أهلها بمقتضى كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فبين في تفسير سورة السورة في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إلى آخر الآيات، بين أمرا عظيما جدا في هذا الشأن، وهو أنه رحمه الله ربط موضوع التحاكم إلى شرع الله وإلى ما أنزل الله، ربط ذلك بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني بيّن أنه لا يستحق أحد أن يتبع شرعه إلا من كانت صفاته هي صفات الألوهية، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا ينازعه ولا يشاركه أحد في هذه الصفات، فمن لم يكن إلها متصفا بصفات الألوهية الحقة فإنه لا يصلح أن يتحاكم إليه ولا إلى قوله، لما فيه من الضعف والجهل والعجز والهوى وسائر صفات النقص والتي لا بد أن تعتري كل مشرع من دون الله سبحانه وتعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي على بعض ما في القوانين الوضعية من تناقض وتضارب وخلل ظاهر، سواء ما كان منها في الشرق أو الغرب، وهذا واضح بيّن والحمد لله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذه كلها اختلافات وتناقضات، والعاقل إذا رآها أيقن وصدق أن شرع الله سبحانه وتعالى هو وحده الحق، وأنه لا خير ولا سعادة ولا صلاح إلا في اتباع شرع الله الحكيم العليم السميع البصير الخالق الرازق إلى آخر الصفات التي ربطها فضيلة الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع. فهو يقول اعلم أنه جل وعلا بيّن في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله. يقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن صفات من يستحق أن يكون الحكم له، ويؤخذ منه التشريع ويؤخذ منه التحليل والتحريم. يقول فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، ينظر إلى هذه الصفات التي ذكرها الله ويقارنها بصفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى عن ذلك، فإن كانت تنطبق عليهم ولن يكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقروا وأخذوا وأذلوا وأصغروا من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. ما معنى الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوت اتخاذ أحد طاغوتا أن يتجاوز به حده. يقول الشيخ إن وجدنا أن صفات من له التشريع سبحانه وتعالى تنطبق عليهم ولن يقول ذلك فلنتبع تشريعهم وإلا فلا نتخذهم طواغيتا ونتبع ما يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه، جعل الثلاثة كما جاء في القرآن في مواضع كثيرة خاصة به سبحانه وتعالى، العبادة والملك والحكم، لا يجوز أن يترك به في عبادته ولا في حكمه ولا في ملكه، ليس له شريك في ملكه. يقول فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا يعني في السورة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم قال مبينا صفات من له الحكم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم يبين صفات هذا الإله سبحانه وتعالى الذي لا يستحق غيره أن يرجع إليه وأن إذا وقع النزاع أن يتحاكم إليه. لماذا؟ لأنه ليست فيه هذه الصفات، لا هي صفات خاصة بالله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقول الشيخ رحمه الله فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إذن فأنا أحتكم إليه وحده، هل هذه من صفات أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا. قال وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومخترعها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي فطرها أي إنشأها وخلقها وأبدعها واخترعها من غير مثال سابق لها. قال وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا، انظروا إلى منة الله، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، هذه من صفات الله التي بها ولأجلها يستحق وحده أن يتحاكم إليه سبحانه وتعالى. فإن أحدا لا يخلق أبدا، لا يمكن أن يخلقوا شيئا ولو ذبابا ولو اجتمعوا له، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الخلق آية عظيمة وهي أنه جعل من كل شيء زوجين، جعل الزوجية هي قاعدة عامة في الحياة سواء منها الحياة الإنسانية أو غيرها. ولذلك من أعظم وأهم التشريعات التي أنزلها الله تبارك وتعالى ومن أولها ما يتعلق بالأسرة، ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين وبين أيضا النسل مع الأبناء، هذا أول شيء. وهذه هي أهم قضية أو أهم نقطة في مسألة التشريع، يعني أهم جانب من جوانب التشريع. ولذلك تجدون أن الناس اليوم في البلاد أو في العالم الإسلامي رغم أنهم أخذوا القوانين الوضعية في شؤون الاقتصاد والمال وفي الشؤون السياسية والتعليمية وفي أمور كثيرة يظل هذا الجانب معترفا به إلى حد ما، لأنه إذا فقد فلم يبقى أصلا للإنسان معنى أن له مثل أبدا. وهم يسمونه هم في القوانين الوضعية يسمونه الأحوال الشخصية. نعم. فيقول تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. يقول الشيخ رحمه الله وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين الآية التي تعلمونها في سورة الأنعام. قال وأنه أيضا المستحق وحده للعبادة والمستحق وحده لأن يؤخذ منه التشريع وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يمكن أن يقال في أي مشرع كائنا من كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا يمكن أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في أي شيء وهو السميع البصير. وهذان الصفتان من أعظم ومن أخص صفات الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع ويحكم ويحلل ويحرم سبحانه وتعالى، لأنه السميع الذي أحاط سمعه بكل المسموعات، والبصير الذي أحاط بصره أيضا بكل شيء سبحانه وتعالى. قال وأنه هو الذي قبله وأنه له مقاييد السماوات والأرض. الحكم والتشريع إنما يكون من الحاكم عادة، أو ينفذه الحاكم، أو حتى إن اقترحه من شأن الحاكم. فمن الذي له مقاليد السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. هل يمكن لأحد أن ينازع في هذا؟ هل يمكن أن يدعي أحد أنه له مقاليد السماوات والأرض، أو أن يدعي أحد لغير الله أن له مقاليد السماوات والأرض؟ أبدا. بل الناس اليوم في هذا العصر الذي يسمونه عصر العلم وتفسير العلم للطبيعة كما يسمونها وللكون، هم أكثر معرفة بكثير جدا ممن كان قبلهم بماذا؟ بعظمة هذا الكون وسعته، مع أنهم لا يرون ولا يعلمون منه إلا ما دون السماء الدنيا وجزءا من ذلك فقط. طيب حدود ما يعلمون هو جزء من الدنيا هذه، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون ولا يمكن لأحد ولا لبشر أن يقول في هذا العصر بأن له مقاليد السماوات والأرض، أو بأن يقول أنا ربكم الأعلى. هذه الكلمة التي قالها فرعون في منتهى الغرور عندما قالها يخدع بها أولئك السدج البلهاء الذين لا يفقهون ولا يعقلون، بل هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما أن يستطيع أحد أن يدعي ذلك، أو أن عاقلا يفكر ويشعر ويقول إن أحدا له مقاليد السماوات والأرض، هذا لا يمكن أن يقال. إذن الذي يتحاكم إليه هو من له مقاليد السماوات والأرض، ولا إلى أحد سواه أبدا. يقول الشيخ وقال سبحانه وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أيضا نلحظ جانبا هنا، وهو أن كثيرا من المناهج الوضعية والقوانين تتعلق بالنواحي المالية وتتعلق بالأرزاق. الاشتراكيون الذين ادعوا أنهم أصحاب العدالة وكادوا أن يسيطروا على الدنيا، سيطروا على نصفها وأرادوا النصف الآخر كما تعلمون، حتى انحصر شأنهم في المدة القريبة. هؤلاء إنما بنوا نظريتهم على أساس العدالة في التوزيع كما يزعمون. والآخرون الرأسماليون الذين يحتكرون العالم ويمتصون خيراته وثرواته يبنون نظريتهم على أساس حرية التجارة وحرية الربح وحرية العمل وحرية الكسب إلى آخر ذلك. فهؤلاء وهؤلاء إذن يجعلون أساس نظمهم الوضعية وقوانينهم البشرية هو مسألة المال أو الرزق أو توزيع الثروة بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فجعل ذلك بيده وحده سبحانه وتعالى، فهو إذن الذي يجب أن يتحاكم إليه وحده ولا يشرك به في ذلك. قال وهو بكل شيء عليم. يقول الشيخ رحمه الله: فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خفيف حقير جاهل. ثم يقول رحمه الله: ومن الآيات الدالة على ذلك في قوله تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. ولا يشرك في حكمه أحد، من سورة الكهف. يقول رحمه الله: فهل بالكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ هل هناك أحد يدعي ذلك؟ له غيب السماوات والأرض، لا يمكن أبدا لأحد أن يدعي ذلك، لأن النفوس حجبت عنه، ولهذا سمي غيبا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي نفس كائنة من كانت لا يمكن أن تعلم ماذا سيكون لها ولو بعد ساعة ولو بعد حين، كما قال: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عني. لا يمكن، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يعرف ماذا فيه. إذن انظروا أيضا إلى هذه النقطة العظيمة، إذا كان البشر هؤلاء لا يدرون ولا يعلمون ماذا سيكون، فكيف يؤخذ منهم التشريع؟ يا سبحان الله، أوليس التشريع، أوليس القوانين قواعد أو أحكام توضع ليسير عليها الناس بعد أن توضع وتقر يسير عليها الناس؟ فالذي لا يدري ماذا سيقع وكيف تكون الأمور، كيف يوكل إليه أن يشرع؟ لا يفعل ذلك عاقل أبدا. ولهذا تجدون من الغرائب والمضحكة أحيانا ما يقع لهؤلاء الذين يشرعون ويضعون القوانين لأمر أو في حالة من منظور معين. هذا المسكين الذي يتطاول على الله سبحانه وتعالى ويشرع من دون الله محكوم ببيئته وبثقافته وبعلمه الذي هو جهل، وبأمور معينة يضع من خلالها هذا التشريع، ثم يأتي بعد ذلك زمن وإذا بهذا التشريع مضحك لا يفي بالحاج ولا يكفي للمطلوب، وقد بلي ولا بد من مراجعة ومن عاد النظر فيه ويعاد النظر، ولكن لا يعتبرون. تكلف لجان أخرى أو مشرعين آخرين أو برلمان آخر أو بحسب الدول المختلفة، ثم يبدأ من جديد ويقول: لا، هذا لا يصلح الآن، لم يعد يصلح، لم يعد يتناسب مع هذا التوسع أو التطور أو التغير إلى آخره، ويضع من جديد شرعا ويضع من جديد قانونا ويبدأ في تطبيقه، ثم سرعان ما تأتي الثغرات. ولهذا تجدون بعض القوانين الوضعية مادة أو مادتان في القانون أو صفحة ويأتي عليها من التعقيبات ومن الاستثناءات ومن كذا ومن كذا حتى تصبح ملفا ضخما، لأن هؤلاء بشر لا يعلمون الغيب، والله سبحانه وتعالى يقول: له غيب السماوات والأرض. فهذه من صفات من لا يشرك به بحكمه، بل هو وحده له الحكم. قال: أبصر به وأسمع، يقول الشيخ، وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات. قال: ما لهم من دونه من ولي، قال: وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هو وليهم جميعا، هو ولي العالمين سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء وولي كل شيء. فإذا كيف يكون لغيره أن يشرع وأن يحلل وأن يحرم؟ ثم قال: ولا يشرك في حكمه أحد. ولبه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عندما تكلم عن في نفس السورة أو بعد ما بعدها في نفس هذا الموضع أيضا، يقول هذه الآية من سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحد. يقول الشيخ رحمه الله: فالإشراك بالله في حكمه، الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. المقصود بالعبادة هنا الصلاة والصيام وأتباعها، يعني من اتبع شرعا غير شرع الله فهو كمن صلى وسجد وصام وحج لغير الله سبحانه وتعالى. الإشراك به في هذا كالإشراك به في هذا. وهذا يوضحه بجلاء قوله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كما تعلمون ما صح في تفسيرها وهو أنهم لم يكونوا يسجدون لهم أو يرفعون لهم، ولكنهم اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فالشاهد يقول الشيخ قال في حكم قال: ولا يشرك في حكمه أحد. وفي قراءة ابن عامر من السبعة من القراء السبعة يعني هي قراءة سبعية قال: ولا تشرك في حكمه أحد. ولا تشرك في حكمه أحد قال بصيغة النهي. يقول أيضا الشيخ: وقال في الإشراك في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. وكما تعلمون الآيتان في سورة واحدة. إذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن الموضوع واحد، الحكم واحد، والشأن واحد، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى لا في تشريعه وأمره ونهيه ولا في عبادته والتقرب إليه والتمسك بما أمر سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا من الآيات الدالة على أنه لا يجوز ولا يحق لأحد أبدا أن يتبع شرعا غير شرع الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق لأن يؤخذ منه التشريع، قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع. قال: فهل في الكفرة الفجرة المكررين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ الأول شيء لا إله إلا هو لا ينفع. قال: وأن كل شيء هالك إلا وجهه الذي له البقاء والدوام الحياة لكمال حياته سبحانه وتعالى، لا يشارك واحد، كلهم كل شيء هالك، كل من عليه أفان، كل هؤلاء هالكون ميتون فيما في حدود ما قدر الله تبارك وتعالى لهم أن يعيشوا ويموتوا. إذن كيف يوكل التشريع إلى أموات، إلى هالكين ليسوا آلهة، لا يحق أن يعبدوا من دون الله، وليس لهم حياة أبدية، وليسوا أهلا لأن يعلموا حدود ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من قدرات ومن طاقات، لا يتجاوزون ذلك أبدا. قال: وأن الخلائق يرجعون إليه، يعني قوله وإليه ترجعون، فلا رجوع إلا إليه سبحانه وتعالى. قال: تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخص خلقه بالصفات. ثم قال: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول الشيخ: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ هل يمكن ذلك؟ فالحكم لله العلي الكبير، العلي سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو العظمة وعلو القدر والمكان، كل ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى في هذا الشأن، ولا يشاركه أحد في هذه أبدا، وهو الكبير سبحانه وتعالى. فمن يشاركه في ذلك؟ يقول الشيخ: سبحانك ربنا وتعاليك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ثم قال رحمه الله: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول رحمه الله: فهل في مشرع القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة، بأن يقال فيه له الحمد في الأولى والآخرة؟ هذا لله، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى، كمال الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يفرق الليل والنهار. وهذا أيضا من الحكم العجيبة، فإن هذا الليل وهذا النهار لا يملك أحد كائنا من كان أن يدبره إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي يعبد، وهو الذي يطاع أمره، وهو الذي يتبع شرعه. كل الخلائق يفيدون من هذه النعم العظيمة، من دورة الليل والنهار هذه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهو الذي سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وهو الذي جعل في هذه الدورة الفصول الأربعة تعاقب الليل والنهار، جعل فيها حياة ونفعا عظيما جدا للناس. يتكلم عنه علماء النبات والأحياء والطبيعة بشيء عجيب، كذلك علماء الفلك ومن يتحدث في هذه الأمور يجدون عظمة الله سبحانه وتعالى وحكما جاهرة تعجز العقول عن فهمها عن إدراكها. فما بالكم بخلقها، من الذي خلقها وأنشأها وسيرها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الذي له الحكم، وهذا هو الذي يعبد وحده ويتبع شرعه وحده ويطاع أمره وحده سبحانه وتعالى وما عداه، فلا يستحق شيئا من ذلك أبدا. فهذه رحمته سبحانه وتعالى، جعل الليل والنهار لنسكن في الليل ولنبتغي من فضله في النهار. ثم قال: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ أبدا، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الحكم بما أنزل الله واتباع دين الله سبحانه وتعالى هو عبادة لله، ومن عبادة الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمن فرق، من قال نعبد الله بالصلاة والصوم والزكاة ونجعلها لله، وأما الحكم فهو لغير الله، كائنا من كان من الآراء أو المذاهب أو النظريات أو المشرعين والمقننين، فقد فصل بين هذين، فقد أشرك بالله، جعل شيئا لله وجعل شيئا من عبادة الله لغير الله، كما فعل المشركون من قبل عندما جعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام، وجعلوا لغير الله سبحانه وتعالى نصيبا. هذا هو الشرك بعينه، وهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا دين الله سبحانه وتعالى، الدين القيم، وما عدا ذلك فهو تلبيسات، فهو دين ممزوج بالشرك والنفاق والبدع والضلال، وإن ظن صاحبه أنه على شيء. قال: ومنها قوله تعالى، من الآيات أيضا الدالة على صفات من يستحق أن يعبد وأن يتبع في التشريع والتحليل والتحريم وهو الله وحده، قوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال: فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه، أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟ لا يمكن ولا يوجد في أحد من المشرعين كائنا من كان. قال: ومنها قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الشيخ رحمه الله: فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله؟ لا، لأنه من عند نفسه. وأنه مخالف لاتباع الهوى، من يستطيع أن يجرؤ من أصحاب القوانين والتشريعات أن يقول إن حكمه لا دخل لهواه فيه؟ لا يمكن، لأن هذا المشرع أو القانوني أو المنظر إنما يضع أو يكتب أو يقرر من خلال ثقافته وفكره وما يرى أنه صواب، فهو متبع لهواه بلا ريب، لأن كل ما خالف شرع الله ودين الله فهو هوى. فجعل الله سبحانه وتعالى شيئين متقابلين، إما ما أنزل الله وإما أهواءهم، أهواء الذين لا يعلمون مهما كانوا في العلم الدنيوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون، مهما ادعوا أنهم بلغوا من المعرفة فهم لا يعلمون. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك نجد أن القانونيين أو المنظرين، بل نقول إن سائر من اشتغل بهذه العلوم كلهم يعلمون ذلك، أن الإنسان إذا اجتهد وتخصص وبحث في الأمور التجريبية أو الطبيعية أو الرياضية أو ما أشبه ذلك، أنه يأتي بشيء نافع ولو في الدنيا، ويكون ذلك من العلم الظاهر في الحياة الدنيا. لكن إذا أخذوا الدراسات التي يسمونها الدراسات الإنسانية والاجتماعية، هذه هي اللغو، لا حق فيها إلا ما كان موافقا لشرع الله، إما أن بعضهم يرجع إليه أحيانا أو كان اتفاقا عرضيا فقط لمقتضى ما فطر الله تعالى عليه النفوس من محبة الخير ومحبة العدل ومعرفة ذلك مثلا. ولكن تجدون الفرق كبيرا جدا بين النظريات العلمية كما تسمى في عصرنا الحاضر العلم المقصود به التجريبي والتطبيقي، وبين الدراسات أو النظريات التي يسمونها الإنسانية ما يتعلق بعلم النفس وعلم الاجتماع والإدارة والنظم والقوانين وما أشبه ذلك. تجد الفرق بين هذين عجيب، فرقا كبيرا جدا. وتجد أنها أهواء كما ذكر الله تبارك وتعالى، الدراسات النفسية والاجتماعية أصلا مأخوذة ومركبة على أهواء، أهواء كثيرة، آراء متناقضة مختلفة. يأتي واحد يضع مدرسة كما يسمونها، يأتي تلاميذه فيختلفون عليه، ينشق بعضهم أو زملائه، ينشق عليه هذا وهذا، ثم يختلفون اختلافا عظيما، فلا يجد الباحث لا يجد شيئا يستطيع أن يجزم بأنه حق أو نظرية يطمئن إلى أنه لا اعتراض عليها أبدا مهما قيل إليه. ولذلك من خدع الفكر، من الخدع التي أوقعنا فيها الغزو الفكري، أنهم يأتون بالمجملات فيقولون: نأخذ بالنظريات الحديثة، نأخذ بالدراسات الحديثة، أو هذا الشيء وضع على أفضل النظريات وأحدث الدراسات. هذا كلام عام يخدع به كثير من المغفرين الذين لا يعلمون، لكن في الحقيقة ما هي أحدث النظريات وما هي أفضل النظم وما هي؟ هو هذه الآراء المتضاربة المتناقضة التي يرد بعضها على بعض ويناقض بعضها بعضا. قال: وأنه مخالف لاتباع الهوى، وأن من تولى أصابه الله ببعض ذنوبه. أي شرع غير شرع الله من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه؟ هل يوجد؟ أبدا. هذا هو دين الله وشرع الله، هو الذي إن تولى عنه أحد أصابه الله ببعض ذنوبه. فإن تولوا يعني عن اتباع ما تحكم به بينهم من الحق وما أنزلنا من الكتاب والشرع، فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. وكل امه وكل فرد كل مجتمع لم يحكم بما انزل الله فلا بد ان يصيبه الله ببعض ذنوبه. والشيخ رحمه الله يلفت هنا كعادته وهو الفقيه والمفسر يقول لان الذنوب لا يؤاخذ بجميعها الا في الاخره. المؤاخذه بجميع الذنوب لا تكون الا في الاخره، لكن في الدنيا يؤاخذ ببعض ما كسبوا، ببعض ما اقترفوا، ببعض ما اخذوا، ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعفو عن كثير، هذا حاله سبحانه وتعالى، مع انه لا يصيبهم الا بما تقبت ايديهم، لكنه يعفو ويصفح ويتجاوز ويمهل، حتى اذا ظن الظالمون ان ذلك منه سبحانه وتعالى اهمال او نسيان، واخذوا يتحدثون عن سنته في من قبلهم وانها تاريخ، كما نرى اليوم يتكلمون كيف اهلك الله الاشوريين والبابليين والحسيين والاريين، كلام، والفراعنه ثم كذا، ثم ينتقلون الى القرون الوسطى ثم الى مطلع العصر الحديث، فتحدثون كيف هلك نابليون، كيف كانت نهايه لينين، نهايه ستالين، نهايه هتلر، كذا، كله سبحان الله يتكلمون عنه على انه تاريخ مضى، اما على انه سنه قائمه ستاخذ الاخرين ويتبعون في اولئك الاولين، هذا اكثر الناس عنه غافلون، هذا من استحكام الغفله، نسال الله العفو والعافيه. قال وايضا هل هناك من يمكن ان يوصف بانه لا حكم احسن من حكمه لقوم يوقنون؟ لا يمكن ابدا. وفي قوله افحكم الجاهليه يموت، نجد ايضا ان الاحكام على نوعين فقط، نوعان قسمان لا ثالث لهما، اما حكم الله الذي انزله بكتابه او جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم هو استنبط منه واخذ منه، هذا كله في عداد او في يشمله حكم الله، حكم الله. والاخر القسم الاخر هو ماذا؟ حكم الجاهليه. هل هناك قسم ثالث؟ لا، حكم الجاهليه ان كان في العصر الاول وان كان في القرن العشرين كما يسمونه، ان وضعه اعرابي في باديته لا يملك الا ناقه، وان وضعه عالم اجتماعي او فريق من اثرياء العالم يملك ذهب الدنيا كما يزعمون، لا يفرق، كله حكم الجاهلية. ما دام ليس حكم الله فهو حكم الجاهلية، سواء كان تشريعات بدائية أعراف سواليف البادية سنوم القبائل عاداتهم مثل ما يسمى في المجتمعات البدائية، أو كان نظم ودراسات متطورة حديثة في أرقى المجتمعات حضارة ومدنية، كلها يطلق عليها شيء واحد واسم واحد، وهي أنها حكم الجاهلية، هذا هو، لا فرق بين هذا. ولذلك يلبس أحيانا عن العقول ويظن أن حكم الجاهلية هذا اللي كان بالجاهلية قبل الإسلام فقط، لكن أما الذي يأتي من دول الغرب من دول الحضارة ومن الباحثين والدارسين ومن الفقهاء، حتى يسمون الفقهاء إذا قرأت من كتب القوانين يقول الفقيه فلان الفقيه سبحان الله، فيقولون لا هذا لا يسمى جاهلية، هذه دراسات علمية أو هذه نظريات علمية أو هذا الناس عندما تحضروا وتطوروا وضعوها، فنقول لا كلها جاهلية. وإن شاء الله سنعرف ما بعد عندما نتحدث عن تاريخ القوانين إلى شيء من هذا، تعلموا كيف نشأت وكيف ظهرت هذه القوانين إن شاء الله، كلها جاهلية في جاهلية. إلى أن يقول ومنها قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين يفصل بالأمور في كل شيء؟ هذا سبحان الله، لاحظوا فقه الشيخ رحمه الله كيف يربط هذه الآيات ويجمعها مع تفرقها في القرآن ثم يأتي بها في هذا النسق البديع العجيب. قال: ومنها قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول الشيخ: فهل في أولئك المذكورين يعني المشرعين الوضعيين هل فيه من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلا؟ أبدا. الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق وبأنه تمت كلماته صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في ماذا؟ في الأحكام. نعم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، تمت. فهو في غاية الكمال الذي ليس فوقه شيء، أخباره حق وصدق، ما أخبر به الله تبارك وتعالى عن القرون الأولى مما حرف الناس فيه أو بدلوا أو لا علم لهم به، ومما أيضا ذكره عن أخبار من سيأتون أو ما سيأتي من بعد، سواء جاء في القرآن أو ما ذكره أيضا أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو السميع العليم، سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه. إذن أيضا هنا نقف وقفة: أفغير الله أبتغي حكمة؟ إذن هي مثل قول الله: أفغير الله أبتغي إلها وربا، أبتغي ربا. إذن أبتغي حكما أو أبتغي ربا، أي معبودا وإلها، كلاهما. هناك قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، فجعل العبادة والحكم سواء. وهنا جعل اتخاذ غير الله ربا أو اتخاذ غير الله حكما أيضا سواء. إذن هو وحده له الحكم وهو وحده له العبادة، والشرك في هذه كالشرك في ذلك أو في شرك. إلى أن يقول: ومنها قوله تعالى، أيضا من الآيات الدالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال: فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق، ينزل الرزق للخلائق، وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن من خلق الخلق، لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف بالتحليل والتحريم، سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك بالتحليل والتحريم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا كان من أقدم أنواع التشريع الذي عرفه الناس، وهو أن العالم بما قفروا عليه من التعبد لله سبحانه وتعالى لما أشركوا به غيره وأرادوا أن يتقربوا إليه أخذوا ينظرون لغير الله ويجعلون شيئا مما أعطوا من الرزق لغير الله، فحرموا بعضا وأحلوا بعضا، فاتبعوا في ذلك أهواءهم أو اتبعوا شركاءهم، وقد سماهم أيضا الله سبحانه وتعالى شركاء. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، شركاء وإن أطعتموهم، قال في الآية الأخرى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انظروا كلها في الشرك في التوحيد، يعني هذه مثلا لا تقبل النقاش ولا يجوز أن تكون موضع نقاش. بعض الناس يدعون إلى تحكيم شرع الله وإلى تطبيق دين الله على أنه واجب، يعني وإن استطردنا في هذا، بعض من يدعون إلى الحكم ما أنزل الله في كثير من البلاد يدعون إلى ذلك على أنه واجب كسائر الواجبات، يعني كما يؤمر الإنسان بأن يدع الزنا أو يدع الخمر أو السرقة، وأن يؤمر بالحلال والعفاف وكذا، أيضا يدعى إلى أن يترك القوانين الوضعية ويؤمر باتباع شرع الله فقط في هذا الحدود. هذا لا يكفي، المسألة أعظم وأهم وأكبر من ذلك. المسألة مسألة عبودية، مسألة طاعة واتباع، المخالفة فيها شرك. فإذا هؤلاء الناس من أقدم ما عرفته الإنسانية من أنواع الإشراك بالله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم أنهم جعلوا البحيرة والحامي والوصيلة إلى آخر ما جاء، وجعلوا الأنعام الحرث، هذا حرث وحجر أنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اضطرارا. إذن انظروا كيف جعلوا تشريعات من عند أنفسهم، هذه تشريعات البدائيين كما يسميها الآن العصريون. فمن أول ما عرف أنهم جعلوا هذا حلال وهذا حرام، ثم تطورت فيهم الأحوال فيما بعد حتى حرموا بعض ما رزقه الله سبحانه وتعالى مما أحل من فضله عز وجل. ولكم نموذج في ذلك الهنود، دين الله تعالى واحد، وما أحله واحد وما حرمه واحد في الدنيا جميعا. جعل الهنود الذين يعبدون البقر ويعبدون براهما، يسمون إلههم براهما، فحرموا كل ذي روح وما نتج عنه، أي لا يأكلون لحوم بهيمة الأنعام ولا ما نتج عنه ولا كل ذي روح. مثلا الطيور لا يأكلون لحمها وما نتج عنها، أيضا لا يأكلون مثلا البيض. نعم، وحتى أنهم يحرمون، أو بعضهم يقول أيضا العسل حرام. لماذا؟ لأنه ما أنتجته النحلة لك، والبيضة ما بيضتها الدجاجة لك، هكذا يرون. فجعلوا مما أنزل الله سبحانه وتعالى حلالا وحراما من عند أنفسهم، وحرموا أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى. هذا لأن الطابع الإنسانية يا إخوان، الطابع البشر فيما مضى في العقول الماضية هو التنسك والتقرب، فجعلوا هذه النذور هذه الأمور حرموها تقربا بزعمهم إلى الله. لكن الغالب على الناس اتباع الشهوات، وهذا ظهر في هذا العصر، في العصر الحديث واضحا جدا، فتحولوا إلى ماذا؟ فأصبح العمل هو ماذا؟ الظاهر هو تحليل الحرام. نعم، لأن الناس نسأل الله العفو والعافية في هذا الزمن طغوا وتمردوا على الله عز وجل، فكانوا أولا يستبيحون، أو منهم من يستبيح المحرمات، لكن يقدسون ويعظمون ما جعلته الأديان حراما. وربما كان الربا حراما، وبمقتضى القوانين الكنفية في جميع أنحاء أوروبا الذي يأكل الربا مطرود ملعون من رحمة الله معاقب إلى آخر ذلك، هذا شيء معروف. وكان الغربيون والأوروبيون عموما يعلمون أن الذين يأكلون الربا هم اليهود، ولهذا سواء عندهم قلت فلان ربوي أو فلان جشع أو فلان يهودي، يعني كلمة يهودي مقترنة تماما بأنه ربوي يأكل الربا أو جشع أو أي، كلها سواء عندهم. فبدأت تتحلل من دين الله سبحانه وتعالى حتى أنها أحلت كل أنواع الربا، نسأل الله العفو والعافية كما ترون الآن. وإن كان فيهم من ينظر نظرة اقتصادية دنيوية بحتة، من يطالب ويقول كيف يقر هذا النظام وما فيه من الأخطار والأضرار العظيمة. هذا أحد الأمثلة التي لعلنا إن شاء الله نستطرد فيها في بيان تناقض هذه القوانين وفسادها وبطلانها بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله سنقيطي ذكر هذه الآيات كما ذكرنا، وفي مواضع كثيرة أيضا ذكر في نفس الكتاب وذكر العلماء ما يتعلق بهذا الجانب العظيم من جوانب التوحيد، وخلاصته أن الحكم بما أنزل الله أصل من أصول الدين وجزء من توحيد الله ومن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي خلاصة المقدمة الأولى التي نريد إن شاء الله تعالى أن يقصها الإخوة الكرام جميعا. ثم بحول الله سبحانه وتعالى نتعرض في الأسبوع القادم إن شاء الله إلى تاريخ التقنين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.